من حيث الجملة، لكن يبقى أن ينظر كل إنسان في مصلحته، وينظر في مصلحته، هل من مصلحته يتزوج مثل هذا المرأة؟ هل في هذا خطر عليه وعلى أولاده؟ وليس في خطر. أما كونه فيهم شرك ففيهم شرك، حتى وقت التنزيل وقت تشريع حل نكاحهم فيهم شرك. فنكاح لا إشكال فيه جائز بصريح الآية، أما بالنظر إلى الآثار والمفاسد المترتبة عليه كل إنسان يضر مصلحته. من الناس من يصاحب تحري، لا يقبل حتى بعض العفيفات بعض الصالحات يراوح بينهم، يقول هذه أفضل، هذه احتمال كذا، وهذه إخوانها احتمال كذا، وهذه المسألة مسألة موازنة بين مصالح ومفاسد. بعض الناس تذكر له المرأة الصالحة الدينة الصينة العفيفة، وقد تكون حافظة وقد تكون داعية، ثم يتوقف. لماذا؟ لأن أخاها عنده كذا، لأن أهلها عندهم كذا، لأنهم نعم. فكيف بمثل هؤلاء النسوة التي يعتقدن ما يعتقدن؟ لكن يبقى أن الحكم الشرعي لا تغيير فيه، الجواز، لكن كل إنسان ينظر في مصلحته. إذا كان النص الصحيح العافية لا الزانية لا تجوز إلا نكاحه إلا إذا تابت صحت توبتها والطيبات للطيبين، فهؤلاء ما بأولى، يجب أن يتوقف الإنسان في أمرهم لا طعنا في أصل الحكم العام، لا الحكم العام ثابت، ويبقى النظر في المفاسد صالح المفاسد، وكم إنسان زار وظل بسبب زوجته، وكم شخص ارتد أولاده أو تنصر أو تهوض بسبب أمه. فالإنسان عليه أن يحتاط لنفسه ويحتاط لولده. وإذا كان الإنسان يتحسس في نكاح المسلمة الدينة الصينة إذا كانت من بلد آخر مثلا، كثير من الناس لا يقدم على الزواج من امرأة تكون في بلد آخر، ولو كان بين بلده وبين بلدها مئات الكيلوات لا أقول ألاف، لأنه يقول لو حصل شيء مثلا حصل فراق أولادي ما مصيره. هذا كله من باب الاحتياط والاهتمام للأولاد، فهنا أن تكون هناك حدود سياسية أو احتمال تسافر إلى بلدها الذي هم أقل في النظر في المصالح والمفاسد من بلده هو. فالمسألة مسألة مصالح ومفاسد، وإلا في الحكم الشرعي لا إشكال فيه، نكاح أهل الكتابيات صحيح وجائز، لكن يبقى مسألة الخطر على النفس وعلى الوالد. عمران بن حطان تزوج المرأة خارجية ودعواه مثل دعوة كثير من الشباب، كثير من الشباب يبحث عن الجمال ولا يبحث عن الدين، يقول الدين يأتي بالدعوة لكن الجمال وش اللي يجيبه، نعم يأتي بالدعوة لأخذ أجرها، ندلها على الهدى ويكون لنا مثل أجرها، وأنه يحصل العكس هي التي تدعوه وهي التي تؤثر عليه. عمران بن الخطان ما كان معروف مذهب الخوارج، ثم لما تزوج الخارجية انقلب إلى داعية من دعاة الخوارج صلى الله عليه وسلم والعافية. فالإنسان بحاجة إلى من يعينه على أمر دينه ودنياه. يقول ما حكم من صلى النافلة ثم أقيمت الصلاة وهو في النافلة غير يقطعها ليدرك تكبيرة الإحرام أو يستمر في النافلة؟ إذا كان صلى ركعة يتمها خفيفة، إذا كان ما صلى ركعة يقطعها، لأن ما دون الركعة لا يسمى صلاة. يقول هل طبع كتاب البدر التمام كاملا؟ نعم طبع كاملا، وطبع منه قسم العبادات، وأنه نسخة تفضلونها، نعرف أن فيه رسالة هنا تطبع منها العبادات، رسالة دكتورة جيدة، أما الطبع الكاملة فلم نقف عليها. قول أحمد هذا إسناد جيد، هل هو مرتب بين الصحيح والحسن أو منزلة الحسن عندنا؟ ذكرنا بالأمس أن الجهد لا ينزل عن كلمة صحيح إلا لنكتة، فلعله لم يبلغ الصحيح عنده. يقول لكم مجالس في مكة غير هذا المجلس، لا، مجالس علمية مرتبة ما في. هذا يسأل عن التجويد وقد أجبنا عنه مرارا. يقول الله سبحانه وتعالى اشترط في الكتابيات المحصنات. السؤال، هل في زماننا هذا كتابية محصنة يجوز الزواج بها؟ الله أعلم، هذا أمر يخص الفساد منتشر محم ولا تكاد تجد، لكن لا يحكم بالعدم المطلق، كما أن هذا الفساد الذي انتشر عندهم موجود شيء من بين المسلمين. يقول طارق السويدان 8 أشرطة تحدث فيها عن الفتنة بين علي ومعاوية بالتفصيل، وهذا أيضا مما يؤخذ عليه، لأن هذه المسائل لا تطرح بين عوام المسلمين. يقول هل يلزم أن يأخذ بيمينه في الأمور المستحبة ولو أدى ذلك إلى تكلفه وهو مستطيع دون أن يأخذ بشماله وهو يستطيع؟ على كل حال هذا من باب الاستحباب ومن الأدب الشرعي الذي ينبغي مراعاته، لكن إذا كان هناك كلفة ومشقة وكان عنده العمل أكثر من أن يؤدى بيد واحدة فلا بأس. هل يجوز لأخت الزوجة أن تسافر معي أنا وزوجتي إلى جدة والطائف وما شابه ذلك؟ لا يجوز إلا المحرم لها. هذا يسأل حكم الأناشيد. الأناشيد شعر، والشعر أنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أدي بلحون العرب ولم تصحبه آلة وكان نفضه مباحا فلا بأس به. يقول ما هو موعد درس تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد؟ موعده الأسبوع بعد القادم إن فسحت الدورة، لأن إلى الآن ما بعد فسحت. ما هي المواصفات التي ينبغي توفرها في فدية في العمرة؟ هي التي تجزئ في الأضحية. يقول ما عرف الآونة الأخيرة كثرة التسول في المساجد والطرقات، هل يطرد هذا الرجل الذي يتسول لأن المسجد ليس مكانا للتسول أم لا؟ إذا سأل بصريح السؤال وآذى الناس وصدهم على أذكارهم هذا يشار إليه بأن يسكت من غير نهر له ومن غير زجر. يقول جل وعلا أم السائل فلا تنهر، لكن إن جلس في محل يعرف به أنه محتاج، أنه محتاج وتصدق عليه هذا طيب. يقول بعض طلبة العلم يتكلمون في بعض الدعاة الذين يكثرون من الوعظ وينقصون من قدرهم، فما نصيحتكم؟ على كل حال الوعظ أمر لا بد منه، الوعظ أمر لا بد منه. يقول عندنا هناك تأمين، هذا من بلجيكا، تأمين لنقل أموات المسلمين إلى بلدانهم ليدفنوا هناك، وهذا التأمين ليس بواجب وإنما هو لمن شاء وقد عمت البلوى به، وهذا التأمين يشمل جميع الإجراءات ومنها مبلغ الغاسل والكفن قدره 350 ريال سعوديا تقريبا. هل يجوز للغاسل أن يأخذه علما أنه إن رفضه أخذته الشركة المكلفة؟ على كل حال تغسيل الميت عمل، عمل وواجب على الكفاية لا بد أن يقام به، لا يجوز ترك المسلم غير تغسيل مع القدرة على ذلك، لا بد من تغسيله، لكن إذا لم يجد إلا بأجرة والأجرة مقدور عليها واستطاعها أو بذلها قبل موته لا بأس إن شاء الله تعالى. يقول هل يفهم من اختتان إبراهيم عليه السلام أن ذلك خاص بالرجال، خاص بالرجال فقط، لأنه لم يأمر زوجته ولا سائر النساء في زمانه بالختان؟ على كل حال الختان من سنن الفطرة، من سنن الفطرة، وأقوال أهل العلم معروفة في هذا وأنه مستحب بالنسبة للنساء. أما كونه لم يأمر، نعم لم ينقل أنه أمر، ونكتفي بالنصوص الأخرى العامة. يقول هل الجرب بكثير منه والقليل هو من العيوب في الهدي؟ وما هي العيوب التي لا تجزئ بها الأضحية؟ الجرب الكثير أو القليل الذي يؤثر على اللحم حيث لا يستساغ ولا يؤكل أو يضر الآكل هذا لا يجزئ. يقول ماذا يقال لمن رزق مولودا يبحث بصلاحه وبره لوالديه؟ وهل نسيان القرآن يعتبر معصية؟ إذا كان بسبب الشخص نعم، إذا أهمله حتى نسيه جاء الوعيد على ذلك، أما إذا نسيه لآفة اعترت الحافظ عنده أو شغل أمر لا يطيق فراقه، شغله شاغل لا بد منه، فهذا أمره أسهل إن شاء الله. يقول ما هي أفضل طبعة من كتاب السنن والمسند أو السنة؟ أدري والله. وما رأيكم بكتاب؟ أما بالنسبة للمسند فالطبعة الأخيرة التي بخمسين مجلد طيبة، هذا كان المقصود مسند الإمام أحمد. وما رأيكم بالسنن؟ فطبعاتها كثيرة. ما رأيكم يراجع لها كتاب أو أشرطة حول مكتبة طالب العلم فيها بعض الأشياء علها أن تنفع. ما رأيكم كتاب المعجم المفارس لألفاظ الحديث الذي ترجع؟ نعم فهرس طيب يستفيد منه طلاب العلم، والله جل وعلا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، لكن لا يعني أن الحديث الذي لا تجده في المعجم أنه غير موجود، له في أحاديث كثيرة موجودة لا يتعرض لها أصحاب المعجم. نلاحظ أن المصنف رحمه الله يريد بعض الأحاديث بسندها والبعض الآخر بلا سند، ثم السبب هذا تفنن في التأليف، وهذا موجود عند كثير من أهل العلم. يقول بعض الأخوان أوقف سيارتهم أمام بعض الورش المجاورة للمسجد، نأمل إبعادها، هذه السيارة رقم 511. يقول سمعت من يقول أنه لا يجوز وصف النصارى بالكفر حتى تقوم عليهم الحجة، فإن النصراني في هذا الزمن إذا لم يعرف حقيقة الإسلام فلا يوصف، هو كافر. على كل حال هو كافر إجماعا، لكن كونه لا تقوم عليه الحجة، تقوم عليه الحجة ولا تقوم، فالمسألة مثل حكمه كغيره، وحكم هؤلاء من النصارى وغيرهم الذين لم تبلغ لهم الحجة حكم أهل الفترة. من انتقض وضوءه حال الصلاة أو صلها وهو حاقد ثم تذكر حال الصلاة وهو جنب، نعم، من انتقل وضوءه حال الصلاة أو صلى وهو جنب ثم تذكر حال الصلاة فهل يبني على صلاة أم يستأنفها؟ انتقل وضوءه حال الصلاة ثم ذهب وتوضأ ورجع، الحديث الذي فيه البناء على ما مضى ضعيف على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ضعيف. أما من صلى وهو جنب عليه إعادة هذه الصلاة، يخرج منها فورا. يقول ذكرت في درس سابق أن خلاف الشيخ الألباني لغيره مبني على الأصول التي اعتمدها، فما هي هذه الأصول؟ هل سبق إليها؟ أصولهم نصوص من الكتاب والسنة. هل يصلى على شهيد المعركة؟ لا يصلى عليه. يقول ذكرت بالأمس قاعدة وهي أنه قد يصح إسناد حديثين متعارضين، ذكر أن التعارض إنما يكون في الظاهر، أما حديثان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون بينهما تعارض لأنهما من مشكاة واحدة. يقول حديثين متعارضين لكن لا يصح متنهما، والسؤال كان بالأمس أن صحة الإسناد لا تكفي لصحة الخبر، والسؤال ما قوله في حديث قصة سلام أبي ذر المخرج من مسلم والبخاري باللفظين فيهما تعارض وما متن الصحيح فيهما؟ على كل حال صاحب الصحيح يخرج الصحيح والأصح، يخرجان الصحيح والأصح والمرجوح من الصحيح والراجح، وقصة جمال جابر بطرقها عند البخاري دائما على ذلك. يقول ما حكم الجوال أبو كاميرا، الكاميرا التصوير، ما حكم الجوال أبو كاميرا؟ من نسأل التصوير حرام، التصوير حرام، أما مجرد اقتناء لغير التصوير إذا لم يخشى عليه من نفسه أن تتوق إلى التصوير أو إلى غيره أن يستعمله من غير علمه وحفظه فهو آلة من الآلات. يقول بعض أهل العلم أن أبا هريرة لم يسلم في السنة السابعة بل قدم المدينة في السنة السابعة وأسلم قديما من عوف الطفيل ابن عمرو، على كل حال هو لم يعلم إسلامه إلا في السابعة، ولم يصحب النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد خيبر. المسألة إذا كان لابد من الأمر إذا كان لابد من وقوعه يلزم، وإذا كان ممكن وقوعه لا يلزم، نحتاج إلى زيادة إيضاح في المسألة. هل ذكرناها درس مضى، مثلنا لها بحديث الملل حيث رتب على أمر لا بد من وقوعه، لا بد من وقوعه. ما حكم من ترك جنس العمل سواء كان بالكلية أو جزئيا ومقر بالقلب واللسان؟ شيخ الإسلام يشترط جنس العمل لصحة الإيمان. هل كل راوي قيل فيه صدوق ومختلف فيه وبالتالي حديثه حسن؟ هل كل راوي قيل فيه صدوق فهو مختلف فيه وبالتالي حديثه حسن؟ أولا، من أطلق كلمة الصدوق؟ اتفق عليها العلماء أن هذا الراوي صدوق يمكن يتجه، أما إذا اجتهد راوي عالم من العلماء ونظر في أقوال المتقدمين وأداه اجتهاده إلى أن هذا الراوي مختلف فيه ووصفه بكونه صدوقا، فقد يروح لغيره غير ذلك. لكن إذا قال ابن حجر صدوق فحديثه عنده حسن، مع أن أحكام الحافظ قد تختلف في التقريب عن أحكام في كتبه الأخرى من فتح الباري أو التلخيص، وهناك رسائل في الأحكام التي اختلفت عند الحافظ. هل يصح إطلاق لفظ الشهيد بدون المشيئة؟ جاء النهي عن ذلك، ولعل المراد من هذا النهي الحد من الإكثار أو التسرع في الحكم بالشهادة. يقول: ما حكم البول قائما، وهل ورد خلاف بين العلماء في ذلك؟ نعم، الخلاف موجود، والنبي عليه الصلاة والسلام كما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما، والمرجح أنه يجوز البول قائما إذا استتر وأمن الرشاش. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء ماء ضجة النار. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ما معنى الحديث الوضوء مما نضجت النار؟ معروف ترك الوضوء مما مست النار. آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، يعني طبخ من المطبوخ، وهذا عام مخصوص بلحم الإبل. يقول: ذكرتم في الدرس الماضي الإبريق، ما رأيكم في الوضوء به؟ مناسب، شو معنى الإبريق؟ الإبريق مثل الصنابير والمواصير الموجودة الآن. يقول: من أهل العلم من قال في معنى حديث ومسح بناصيته والعمامة أنه مسح على رأسه في موضع ومسح على العمامة في موضع آخر. ابن القيم رحمه الله يقرر أنه لم يثبت الاختصار على الناصية، إنما مسح على الإمام أحيانا ومسح على الرأس أحيانا، وجمع بين الناصية والإمام. وما حكم البخور للصائم، وما معنى أن البخور له جرم؟ على كل، البخور إذا استنشقه الصائم أو ذهب مع فمه دخانه فله جرم. نعم، إذا استنشقه ووصل إلى جوفه ودماغه فطر، لكن مجرد التطيب ما في شيء، ويحرص على أن لا يستنشقه. يقول: بعض العامة وطلبة العلم إن علمت ورجحت له مسألة يقول أنا على مذهب الإمام أحمد فلا أخذ قول غيره، فما نصيحتكم؟ على كل حال، العام يفره تقليد من يثق بعلمه من أهل العلم، وطالب العلم الذي يقول مثل هذا الكلام حكم العام لأنه مقلد. يقول: قدمت من جنوب المملكة وأدركتني صلاة المغرب في الطائف، فهل لي أن أجمع معه صلاة العشاء علما أني أصل إلى مكة وقت صلاة العشاء، وهل يجوز لي تأخير المغرب مع العشاء وأصليها في مكة علما أني أصل وقت العشاء وأنا من سكان مكة؟ ما دمت مسافرا لك أن تجمع، فلو صليتهما بالطائف جمع تقديم فلا بأس. وإن صليت المغرب بالطائف وتركت أن عيش حتى تقدم إلى مكة فهو أفضل. يقول: ما حكم من يكشف على مولود في بطن أمه بالأشعة لمعرفة نوع المولود؟ فهل هذا حرام مع الرضا بما يقسم الله جل وعلا؟ على كل حال، المولود ما في الأرحام لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ما في الأرحام لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ما دام في دائرة الغيب المطلق. أما إذا خرج عن دائرة الغيب وعرفه الملك، عرفه الملك بعد نفخ الروح، فيمكن أن يعرف ولا يلزم، لأن كثيرا ما يخبرون ما يطلع الواقع خلال الخبر. هل يجوز استعمال البخاخ لمرض الرمو في نهاية رمضان إن كان معه أدوية تدخل الجوف فهو مفطر، وإن كان مجرد هواء يساعد على تفتيح الشعب وما أشبهها فلا بأس به.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن عبد الهادي يرحمه الله في محرره وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد. تقدم أنه توضأ بثلثي المد، في هذا المبالغة في الاقتصاد بالماء وعدم الإسراف فيه، ويغتسل بالصاع هو 4 أمداد إلى 5. والبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه يقول: كره أهل العلم أن يتجاوز مثل هذا الحد الذي عرف عنه عليه الصلاة والسلام. هذا كلام البخاري، فلا يتجاوز مثل هذا ماء الوضوء بالمد والغسل بالصاع. لكن بعض الناس قد لا يستطيع أن يتوضأ بمثل هذا، بعض الناس مثل ما يقال مدفوك أو أرفل ما يقدر، لأن الناس بعض الناس عنده حسن تدبير، نعم، في أمور كلها حتى في مثل هذا، وبعض الناس ما عنده حسن تدبير، إذا يسكن قليلا ينكبر ما كله، هذا موجود. ما يجوز بعض الناس مثل هذا، مثل هذا على يأنس بغيره شاء الله مفتكى، هذا تركيبه يعني ما يلزم بغير هذا. لكن الذي يستطيع أن يتوضأ بالمد هو السنة، وهو فعله عليه الصلاة والسلام، ومجاوزته إسراف. ولا يعني أن كل الإسراف بجميع صوره وأشكاله حكمه واحد، إسراف يتفاوت، الإسراف يتفاوت، كما أن الظلم يتفاوت، ممكن تظلم حبة ممكن تظلم قنطار، كل ظلم لأنه يعني مجاوز عن الحد. نعم، وهذا يمكن أن تسرف بزيادة يسيرة، ويمكن أن تتجاوز هذا إلى أضعاف مضاعفة. كل شيء له حكمه، فلا يأخذ حكما واحدا. فأهل العلم كرهوا التجاوز ما ذكر، الوضوء بالمد والاغتسال بالصاع إلى 5 أمداد. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من إناء وقال له الفرق، اتصل لـ3 آصع أو أكثر. لكن لا يلزم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل منه بكامله، إنما أخذ منه ما يكفيه لغسله، نعم، ولا يلزم أن يكون أيضا هذا الفرق مملوء بما. على كل حال هذا نص مفسر يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. أما النص الآخر فيعتريه ما يعتريه من تأويل وإجابة. وعلى كل حال المقصود من مثل هذا الحديث الحث على الاقتصاد، الحث على الاقتصاد. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال، والماء يتهاون به كثير من الناس، ومن أهم الحاجات بل من الضروريات التي لا تقوم الحياة إلا بها. ولو علم الناس تكلفة جلب المياه على بيت المال ما فعلوا ما يفعلون. فتكلف الأموال الطائلة، ونتصور الناس أنهم في يوم من الأيام لا يجدون الماء، ما فعلوا ما فعلوا. ولو عاشوا قبل نصف قرن، لا أقول قرن، يحدثون الناس أن الناس يبدأون بحمل الماء إلى بيوتهم من قبل صلاة الفجر للاغتسال وللطبخ وللشرب. مثل هذا يدعو إلى الاقتصاد. أما تفتح أحيانا يفتح المنصور تفتح تترك، وأحيانا يسافر بعض الناس والماء مفتوح فتهدر هذه الأموال، ولا شك أن هذا داخل في الإسراف وجاء النهي عنه، وهو مال بل من أعظم الأموال. لا يظن أنه شيء رخيص وقيمته زهيدة فالتحري فيه لا يلزم، لا يلزم. فلا بد من الاقتصاد في كل شيء، والتأكيد على الماء لأن إضاعته أسهل من غيره، إضاعة الماء أسهل من غيره. وإلا فالإسراف في جميع ما يمكن ينتفع به لا يجوز. ولو تصور الناس ما يكتب في التقارير عن نظوب المياه الجوفية بحيث يكون مصدر قلق للمسؤولين، أما عامة الناس ما يدرون عن شيء، يفتحون على الماء والله المستعان، ما يدركون مثل هذه الأمور. وليس في بلادنا خاصة، لكن المستوى العالم الماء مشكلة مشكلة، فلا بد من إعادة النظر في التصرف والإسراف في المياه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد وأعلم الناس وأتقى الناس وأورع الناس وأخشى الناس، فالذي لا يكفيه ما يكفي النبي عليه الصلاة والسلام هذا يراجع دينه، يراجع عقله. نعم.
قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبق أو فيسبق الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي رواية لأحمد وأبي داود: فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد، ما منكم من أحد، نكرة في سياق النفي فتعم، وأدخلت عليها من لتأكيد العموم. ما منكم من أحد، فيشمل الكبير والصغير والذكر والأنثى، يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء. في شك من الراوي هل قال النبي عليه الصلاة والسلام فليبلغ الوضوء أو يسبغ الوضوء، والمراد بذلك إتمامه واستيعاب الأعضاء المطلوب غسلها. ثم يقول بعد ذلك بعد أن يسبغ الوضوء ويتوضأ كما أمره الله، يقول بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وجاء في معناه عند البخاري في كتاب الرقاق إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية ولا تغتروا. يعني بعض الناس إذا سمع مثل هذا الترغيب يفعل ما ذكر، يسبغ الوضوء، يبلغ الوضوء، ويقوم ما ذكر، ويظن أن هذا وثيقة. نعم، هي جاءت عمن لا ينطق عن الهوى، الوعد صادق لا يخلف، لكن أيضا هو مرتبط بأمور أخرى مشروط بشرائط أخرى. ولذا قال ولا تغتروا. من الناس من يصنع هذا ثم يجترئ على المحرمات على الموبقات ويتساهل في الواجبات ويقول أنا توضأت وأسبغت الوضوء وقلت ما جاء، ويجزم بأنها تفتح له ما يلزم، لا يلزم من هذا. لا شك أن هذا سبب، هذا سبب لدخول الجنة، لكن لا بد من توافر جميع الأسباب وانتفاء جميع الموانع، وهذا سبب من الأسباب. فإذا توافرت الأسباب الأخرى وانتفت الموانع، الأسباب لها أثرها لكنها لا تستقل بالتأثير، لا تستقل بالتأثير، فمثل هذا لا بد من الانتباه له. وبعض الناس يسمع أحاديث الوعد وأحاديث الترغيب ويغفل عن الجانب الآخر، فيرتكب المحرمات ويترك الواجبات اعتمادا على مثل هذا النص. هذا الكلام ممن لا يصف من أحد، لكن معه أمور أخرى، فلا بد مثل ما ذكرنا من انتفاء الموانع. ولذا قال ولا تغتروا. نعم، لا يغتر مثل هذا النص. مثل ما ذكر بعض الناس يجرؤ على الفواحش وهو ملازم للصلاة، نعم، ويقول الصلوات الخمس كفارة لما بينهم، الجمعة إلى الجمعة كفارة، قد لا يصلي الصلوات الخمس يكتفي بالجمعة، ويقول الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم وزيادة ثلاثة أيام كما جاء في الحديث، يعني مكسب عنده، زاد رصيد، ويترك الواجبات ويرتكب. طيب هل هذه الجمعة أديت على وجه المطلوب؟ هل الصلوات الخمس أديت كما أمر الله؟ لو أديت لترتب عليها أثرها المذكور في قوله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ونعلم أن مثل هذه الأعمال التي تؤدى لا على الوجه الشرعي وإن كانت مجزية أو مسقطة للطلب، فمن يضمن قبوله؟ لأن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين. من المتقين؟ يعني أنت حينما قلت توضأت وقلت أشهد أن لا إله إلا آخره، هل أنت من المتقين؟ ليتقبل الله جل وعلا عملك، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا اتقيت الله جل وعلا بفعل المأمورات وترك المحرمات أبشر، يتقبل الله منك. والقبول المذكور في الآية المراد به ترتب الثواب وترتب الآثار على العمل. أما من حيث الصحة وعدم الصحة والإجزاء وسقوط الطلب، يسقط الطلب. فاسق صلى، هل يؤمر بالإعادة؟ لأن الله جل وعلا إنما يتقبل المتقين. نعم، لا يؤمر بالإعادة إجماعا. عبادات الفساق صحيحة، بمعنى أنها مجزية ومسقطة للطلب، لا يؤمرون بإعادتها، لكن الآثار المترتبة عليها والثواب المرتب لا يحصل عليه، لأن الله جل وعلا إنما يتقبل من المتقين. مثل هذا ينتبه له. ويوجد في بعض بلدان المسلمين من يتساهل في الفواحش ويقول الصلوات الخمس إلى الصلوات، هذا كان يصلي الصلوات الخمس، يكتفي بالجمعة ويقول الجمعة إلى الجمعة. وإن كان من يتيسر له الحج والعمرة يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أكسب يعتبر يحج وينتهي. لا، ما هو صحيح، لأن هذه العبادات المطلوبة التي لا ينصرف صاحبها منها إلا بشيء يسير من أجرها، هذه كما يقول شيخ الإسلام إن كفرت نفسها يكفي بركة، فلا أن تكفر غيره. فلا بد من النظر إلى النصوص كلها مجتمعة. من نظر إلى أحاديث الوعد فقط وقع في الإرجاء، ومن نظر إلى أحاديث الوعيد فقط وقع في رأي الخوارج. نعم، فلا بد من الجمع بين هذا وهذا، ولا بد أن يكون المسلم وهو يعمل الخير ويفعل الخير ويقول الخير ويجتنب الشر ويحذر من الشر ويأمر بالمعروف، أن يكون خائفا وجلا. من الذي يضمن لك أن عملك مقبول؟ كيف تأمن والله جل وعلا يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون؟ ما الذي يؤمننا ونحن في هذا الدرس مثلا الذي ظاهره خير إن شاء الله، ظاهره أن الإنسان يلقى به في النار؟ لماذا؟ والله أنت جلست على الماص ودرست الطلاب، علشان إيش؟ وإذا السلف حينما يقرؤون مثل هذه النصوص وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبون، أن تظن أنك الآن في الفردوس علشان أنك تعلمت وعلمت الله أعلم بهذا العلم وهذا التعليم. وأول من سعر بهم النار ثلاثة، منهم من تعلم وعلم وأنضاع عمره كله وتعب في سبيل التحصيل والتعليم، وهو أول من سعر به النار، نسأل الله السلامة ليقال وقد قيل. نسأل الله جل وعلا أن يتوج الأعمال بالإخلاص والقبول. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة، يعني في آخر سورة الزمر، نعم، سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا ما جاءوها فتحت، لكن في أصحاب الجنة قال وفتحت. ايش الفرق بين هذه الواو يسمونها ايش؟ واو الثمانية، يسمونها واو الثمانية. ولذا لما كانت ابواب النار سبعة ما جاءت بالواو، ابواب الجنة لما كانت ثمانية جاءت بالواو. ومنهم من ينكر وجود هذه الواو، لكن لها وجود حقيقة في النصوص. هنا فتحت ابوابها لانها سبعة، وفتحت ابوابها لانها ثمانية. في آية التوبة تائبون العابدون
بدون الصحيح.
نعم. الآمرون بالمعروف لا قبلها واحدة قبلها المقصود قال والناهون عن المنكر تأتى بالواو للثامن والناهون عن المنكر الثامن دخلت عليه الواو ثيبات وأبكار كراء الثامنة دخلت على الواو الذي يقول وجوده الثمانية عنده مثل هذه النصوص والذي ينفيها يقول ما في لغة العرب ما يقال له واو الثمانية لكنها لها وجود في النصوص يدخل من أيها شاء يعني يختار أي الأبواب رواه مسلم وزاد الترمذي فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وهذه الزيادة مصحح والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين فالإنسان يسأل ربه أن يجعله من التوابين وأن يجعله من المتطهرين ليكون محبوبا لله جل وعلا ليكون محبوبا لله جل وعلا ومعناها صحيح ولا ما يشهد لها وسندها جيد لا بأس به لا بأس به فمن أثبتها قال هذا الكلام ومن نفاها بعضهم يحكم عليها بالشذوذ يقول لو كانت ثابتة لجاءت في الصحيح لو كانت ثابتة لذكرها راوي الصحيح وذكرنا بدرس سبق أن مثل هذه الزيادات التي تكون معانيها صحيحة وأسانيدها لا بأس بها على طريقة المتأخرين لأنها غير لا يوجد ما يعارضها هذه من الزيادات زيادات الثقات التي يحكمون بقبولها لأنها غير معارضة وغير منافية لرواية غيره ومنهم من يردها لا سيما الذين يعنون بجمع الطرق فيعرفون ما يثبت في الباب وما لا يثبت ويستدلون على ذلك بالقرائن وهذا صنيع الأئمة الكبار وعلى كل حال مختلفون فيها وسبب الاختلاف أن لو إنسان قال في أي وقت من الأوقات اللهم اجعلني من التوابين واجعلني تذكر قوله جل وعلا إن الله يحب التوابين قال اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من المتطهرين يلام ولا ما يلام دعاء مطلق ما يلام لكن تحديده بالوضوء اقترانه به هو الذي يحتاج إلى دليل هو الذي يحتاج إلى دليل ويحتاج في ذلك إلى ثبوت هذه الزيادة وفي رواية لأحمد وأبي داود فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء رفع رأسه إلى السماء ماذا قالوا عن رفع الرأس إلى السماء نعم كيف رفع الرأس خل الدعاء هنا في مثل هذا الموضع أحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء وقال ها؟ كيف
تشهد وقال دعا
أنا أسأل عن رفع الرأس إلى السماء في هذا الموضع لأن هذه زيادة عند أحمد وأبي داود ليست عند مسلم عرفنا ما في زيادة الترمذي وأنها محل خلاف بين أهل العلم الزيادة رفع رأسه إلى السماء هل ثابتة ولا غير ثابتة نعم هذه في إسنادها رجل مجهول نعم
قال رحمه الله وروى أبو محمد الدارمي عن قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ونضح وهؤلاء رجال الصحيح ورواه عن أبي عاصم عن سفيان ولم يقل ونضح وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلال فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فما دخلت الجنة قط إلا وسمعت خشخشتك أمامي دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت لمن هذا القصر قالوا لرجل من العرب فقلت أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش. فقلت أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد. فقلت أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، رواه أحمد والترمذي وهذا لفظه، وقال حديث حسن صحيح غريب.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وروى أبو محمد الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن شيخ الأئمة عن قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة. ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وهذا سبب، يعني غسل كل عضو مرة واحدة، ونضح فرجه. إذا توضأ الإنسان ونضح فرجه وسراويله، لا سيما إن كان ممن تخطر له الخواطر والوساوس، لا شك أن مثل هذا علاج لقطع الوسواس، ليحيل ما يحس به فيما بعد على هذا المنضوح. قد يحس بخروج شيء فيقول من هذا الماء الذي نضحناه. وكثير من الناس مبتلى، إذا توضأ وخرج من المسجد أحس بشيء، والشيطان لا شك أن له دور في مثل هذا، يريد أن يفسد على الإنسان صلاته ويكدر عليه حياته. دعونا ممن يكون له يد في الباب من إرسال النظر أو طول التفكير أو ما أشبه ذلك، مثل هذا هو الذي يجني على نفسه، لكن الشخص الذي يغض بصره أو لا يكون في طريقه ما يراه، ثم بعد ذلك إذا صف صلي أحس بشيء. وجاء في الخبر أن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، وجاء النهي عن الانصراف حتى يجد ريحا ويسمع صوتا، وقل مثل هذا فيما إذا أحس بشيء يخرج من قبله لا ينصرف حتى يتأكد. لكن إن كان ممن ابتلي بهذه الوساوس وهذه الخواطر، علاجه في النضح، ينضح فرجه وسراويله ويغفل. ومن أنفع ما يعالج به هذا عدم الالتفات إليه، لأن الالتفات إليه والاسترسال معه لا شك أنه يزيده. والمسالك لا شك أنها تستجيب للهواجس والخطرات، تستجيب بلا شك. كثير من الناس يبتلى بمثل هذا من شدة الحرص، وقل مثل هذا بالنسبة للنساء فيما يخرج منهن حتى في العادة، إذا احتاطت المرأة في حج أو في عمرة أو من أجل صيام أو من أجل قيام سلط عليها، لكن لو غفلت وصار الأمر عندها صيام ما جاءت إلا في وقتها. وقل مثل هذا في الرجل الذي يريد المكث في المسجد ويخشى من أن يحصره بول أو نحوه، إذا كان على شاد على أعصابه خشية من أن يضطر إلى الخروج من المسجد، في الغالب أنه يبتلى. لكن الغفل دخل المنسل على طبيعته ولا التفت لشيء، لأن هذه مثل الثدي، الثدي يستجيب إدر، والمسالك كذلك تستجيب، فمن غفل عنها عوفي وشوفي وارتاح منها، لكن من ألقاها باله واهتم لها وكثير مما يحصل هي مجرد أوهام، مجرد أوهام. قد يقول قائل أنا إذا ذهبت إلى البيت ونظرت في السراويل أجد أثر، نقول هذه الأوهام ينتج عنها مثل هذه الأمور لأنك تشد على الأعصاب، وهذه تحتاج إلى شيء من الارتخاء، كل إنسان طبيعي يعني لا يصير لا هذا ولا هذا. وشخص يقول إنه يخرج منه دم من مقعدته ويرى أثره في سراويله بقع حمرا، وذهب إلى أكبر طبيب باطني على وجه الأرض، توفي رحمه الله، توفي. يحدثني الشخص نفسه قال هذا وهم، قال شف دم، قال وهم، قال كيف وهم، أنا أشوف مو بلا أحمر، قال أحمر لكن وهم. يقول لو كان دم حقيقي بينقطع بسرعة، لماذا لا يأتي إلا إذا فكرت؟ قال فما علاجه؟ قال أن تغفل عنه، غفلت عنه وانقطع. فالعلاج، وقد ابتلي الآن كثير من الناس، هذه صارت الآن بالنسبة لكثير من الناس كارثة مصيبة، يحتاج إلى وقت الصلاة كله، كل صلاة تبي لها ساعتين ثلاثة تنظف وتنقى، ويما دخل ويما خرج، هذه بلوى لا بد لها من علاج، وعلاجها عدم الالتفات إليها. ولو اقتضى الأمر أنه أحس بشيء يخرج، ولو تأكد من ذلك، لأنه يكون مشقة، والمشقة تجلب التيسير. فمثل النضح علاج، فإذا نضح برجه وسراويله ولم يلتفت إلى أثر ذلك يعافى. كم من شخص نصح بهذا وعافاه الله. وهؤلاء رجال الصحيح، يعني إسناد صحيح، ورواه يعني الدارمي عن أبي عاصم عن سفيان، عن أبي عاصم من؟ سفيان، نعم النبي. شلون؟ شلون أبو عاصم؟
شيخ
أنت قلت شيء؟
شيخ
من اللي قال؟ لا عرفتها أقول، لكن قيل غيره. نعم هو أبو عاصم النبي للضحاك بن مخلد، عن أبي عاصم عن سفيان ولم يقل ونضح، فهذه زيادة جاءت من طريق قبيصة ووثقة. وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، هذا في الصحيح في الصحيحين. وأما النضح فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، لأنه كان رجلا مذاء، وهو علاج لمن ابتلي بالوساوس. الحديث الذي يليه عن بريدة بن الحصيب قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا، أصبح يعني دخل في الصبح كأنجد وأتهم وأظلم، فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، ما دخلت جنة قط إلا وسمعت خشخشتك أمامي. دخول الجنة الأصل فيه أنه حقيقي، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وأري النار حقيقة. ومنهم من يقول أنه مثلت له الجنة تمثيل وليس حقيقة، لكن لا ما يمنع، ما لا يوجد ما يمنع من الحقيقة. الأصل في الدخول هو الولوج الحقيقي. دخلت، ما دخلت الجنة قط إلا وسمعت خشخشتك، يعني صوت عليك وأثر مشيك على الأرض أمامي. يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يستفتش وهو أول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام، وهذا بعد المبعث في الآخرة، لا يمنع أن يكون في هذه الدخلة والدخلات التي دخلها النبي عليه الصلاة والسلام حال حياته يكون صوت نعى البلال أمامه: دخلت البارح فسمعت خشخشتك أمامي. يعني هل بلال دخل الجنة بالفعل دخول حقيقي؟ يعني إذا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة دخولا حقيقيا، فهل بلال دخل الجنة دخولا حقيقيا؟ نعم لا، هو ما عنده خبر، حتى أخبره النبي عليه الصلاة والسلام فسمعت خشخشة، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فأتيت على قصر مربع مشرف يعني مرتفع، قصر مربع يعني زواياه واحدة وأطواله من الجهات الأربع واحدة، مشرف مرتفع منيف من ذهب. فقلت: لمن هذا القصر؟ لمن هذا القصر؟ سأل من حوله: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. لرجل من العرب. فقلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ توقع النبي عليه الصلاة والسلام أنه له. قالوا: لرجل من قريش أخص، قربوه يسيرا. فقلت: أنا قريشي، لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من أمة محمد. فقالوا: لرجل من أمة محمد قربوه. فقلت: أنا محمد، لمن هذا القصر؟ ما عاد بقي شيء، يعني البعيد قد تحجب عنه بعض الأمور. نعم، لكن هو قرب، قال: أنا عربي، احتمال كلي، لمن؟ قال: قرشي. فقال: أنا قرشي، احتمال كلي. فقالوا: لرجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فقال: أنا محمد الذي من أجله حصل له هذا القصر، فهل يمكن أن يخفى بعد هذا؟ إذا كان من أجل اتباعه لمحمد عليه الصلاة والسلام حصل له هذا القصر، فلا شك أن محمد عليه الصلاة والسلام أولى منه. أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب خليفة الراشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا من مناقبه، ومناقبه وفضائله لا تحصى، رضي الله عنه وأرضاه. لعمر بن الخطاب، جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدخل هذا القصر، فذكر غيرة عمر وراعى شعوره عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ عمر رضي الله تعالى عنه قال: أو عليك أغار يا رسول الله، خير كل ما جاءنا إلا من قبله عليه الصلاة والسلام. من يزعم أنه ينال خيرا من طريق غيره فقد خاب وخسر، ولا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرهم منه. فعمر ما نال هذا القصر إلا بسبب اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال بلال: يا رسول الله، إجابة لسؤاله عليه الصلاة والسلام عن سبب تقدمه بين يديه في الجنة، قال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين. ما أذنت قط إلا صليت ركعتين اجتهادا منه أو اقتداء وامتثالا لحديث بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة فما أذن إلا صلى ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده ما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده أي مباشرة ليبقى على طهارة في جميع أوقاته ورأيت أن لله علي ركعتين وهذا اجتهاد ولا امتثال نعم هذا اجتهاد هذا اجتهاد فهل للإنسان أن يجتهد مثل هذا الاجتهاد فيصلي ركعتين يربطهما بأي أمر من أموره الخاصة يعني إذا أراد أن يخرج للدوام يصلي ركعتين إذا جاء من الدوام يصلي ركعتين أو إذا وصل مكتب وصلى ركعتين يربط الصلاة بأمر من الأمور من غير دليل بحيث لا يخل بذلك من غير دليل ليس له ذلك بلال اكتسب عمله الشرعية من إيش
إقرار.
من الإقرار من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام ولا بالإمكان أن يقول قائل هذا بلال نصلي ركعتين من غير أن يسبق له شرعية اكتسب الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما يعني بهاتين الركعتين أو بهاتين الصلاتين نصلي صلاتين صلاة بعد الأذان وصلاة بعد الوضوء بهما أي بهاتين الصلاتين هذا احتمال والاحتمال الثاني أنه بهاتين الركعتين اللتين هما ركعتا الوضوء احتمال قائم ولا غير قائم نعم ومرجح
ركعتين
هو اللي يظهر لأنها في أكثر الروايات مختصرا عليها ركعتي الوضوء مختصر عليها في أكثر الروايات رواه أحمد والترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن صحيح غريب حديث مصحح عند أهل العلم وله طرق أخرى بألفاظ متفاوتة لكن هذا مفادها وهو مروي بإسناد قيل فيه إنه أصح الأسانيد وذكره الحافظ العراقي في تقريب الأسانيد الذي اشترط فيه أن يفرج أحاديثه بالأسانيد التي قال عنها أهل العلم أنها أصح الأسانيد يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب وهذا الاصطلاح عنده أشكل على بعض العلماء لأنه يجمع بين ألفاظ متضادة فقوله حسن والحسن عنده نعم وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راوي متهم بكذب ولم يكن فردا ورد نعم وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راوي متهم بكذب ولم يكن فردا ورد وصحيح هل يكفي أن يقال فيه ما سلم من ما لم يكن فيه راوي متهم بالكذب وسلم من الشذوذ وجاء من غير وجه فإثبات وصف الحسن إنزال له عن الصحة وإثبات الصحة ارتفاع له عن وصف الحسن فكيف يخفضه ثم يرفعه ويشترط في الحسن أن يأتي من غير وجه أن يروى من غير وجه والغريب نعم من وجه واحد وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ ما راوي متهم بكذب ولم يكن فردا ولد. قلت وقد حسن بعض من فرد, حسن بعض من فرد صح, يقول هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا عن فلان. والكلام في هذه المسألة يطول, وأجوبة أهل العلم بلغت 12. الإشكال في هذا التركيب ظاهر ولا مو بظاهر؟
ظاهر.
يعني لو جاء طالب ولدك مع الشهادة وتقول له وش عطاك من التقدير؟ قلت جيد جدا ممتاز, يصلح ولا ما يصلح؟ الحسن جيد جدا لا بأس, لكن صحيح ممتاز. فهو جمع بين أمرين مختلفين, يعني حكم عليه بالحسن وهو إنزال عن مرتبة الصحيح, ثم حكم له بالصحة وارتفاع له عن مرتبة الحسن. فإذا كان الحديث أكثر من طريق يحكم على بعضها بالحسن وبعضها بالصحة لا بأس, لكن تبقى كلمة غريب والتفرد. ولعله يقصد بذلك الغرابة النسبية, يعني غريب من طريق هذا الصحابي وإن روي عن غيره عن غير ذلك الصحابي, فتكون غرابة نسبية فيرتفع هذا التضاد الذي ذكروه. ندخل مسألة الخفين ونخلي درس متكامل. عندكم بعض الطبعات اللي ذكر الفوائد والأحكام, نعم الفوائد والأحكام من حديث بريدة, شبون أولا
صح 76 شيخ
إيه
اقرأ
شيخ اقرأ.
الفوائد والأحكام, أولا الحديث دليل على مشروعية الركعتين بعد كل أذان قبل الإقامة مطلقا, ولا يستثنى من ذلك آية الصلاة.
أي
صلاة
دليل على مشروعية الركعتين بعد كل أذان قبل الإقامة مطلقا, ويدل عليه حديث بين كل أذانين صلاة, المراد بين الأذان والإقامة, ولا يستثنى من ذلك أية صلاة. يعني في وقت نهي بين الأذان والإقامة في ولا ما في؟ ولا في الصبح؟ ما في الصبح, النهي يبدأ من طلوع الصبح, فإذا طلع الصبح لا صلاة إلا ركعتي الفجر. نعم هو المقصود الأذان والإقامة, مقصود بالأذانين الأذان والإقامة. نعم هذا السؤال نفس السؤال, المقصود الأذان والإقامة, وليس في ذهنه عليه الصلاة والسلام مثل هذا, مثل أذان الجمعة حينما حث عليها على هاتين ركعة على هذه الصلاة, فليظهرنا ما تدخل. لكن هل بين الأذان والإقامة في الجمعة بين الأذان الثاني وإقامة الصلاة هل فيه صلاة؟ نعم نعم, هذه الصلاة معارضة ولا فالأصل أم فيه معارضة بما هو أقوى منه واستماع الخطبة, ولذا جاء لمن شاء ليس على سبيل اللزوم, مسألة مسألة مفاضلة. نعم
ثانيا
يعني في الجمع مثلا, قصدك في جمع الجمع الأصل فيه الأصل الجمع والقصر الأصل فيه أنه مبني على التسامح, نعم ودافع الحرج والمشقة, ولذا لا تجرى الرواتب التي رتب عليها أجر عظيم ما دامت لا تجرى, لا يشرع لنا في المطلق, لكن ما في فرصة باعتبار أن المجموعتين ما في فرصة بينهما فلا تصلنا.
ثانيا استحباب تحية الوضوء والمواضع
لا تحية الوضوء ركعتين الوضوء سنة الوضوء. نعم
استحباب تحية الوضوء والمواظبة عليها بعد كل حدث, وذلك شكرا لله تعالى على إزالة الأذية وتوفيق الطهارة.
وسبب هاتين الركعتين الوضوء, فهي من ذوات الأسباب، لكنه سبب يضعف مقاومة أحاديث النهي، فلا يصلى في أوقات النهي. نعم، على ما سيأتي.
ثالثا، الحث على فعل الخير والمدرمة عليه، وذلك بمدح فاعل الخير أمام الناس إذا أين الفتنة.
الحث على فعل الخير والمداومة عليه، وذلك بمدح فاعل الخير أمام الناس إذا، نعم، الأصل أن الثناء في الوجه ممنوع، جاء منعه في الحديث الصحيح، وجاء الأمر بعقوبة تعزير من يثني، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: قطعت عنق صاحبك واحثوا في وجوه المداحين التراب. لكن هذا إذا لم تؤمن بفتنة، أما إذا ترتب على ذلك مصلح وأمنت الفتنة فقد جاءت الأدلة المتكاثرة على ذلك. نعم.
رابعا، فضل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومكانته عند الله تعالى.
نعم، حيث أعد له هذا القصر، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام، وأعجب النبي عليه الصلاة والسلام، وسأل عنه من بين القصور وأراد دخوله، لا شك أن هذه منقبة لعمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
خامسا، فضل بلال رضي الله عنه وتعلقه بالله تعالى وكثرة اشتغاله بالعبادة.
لا شك أن هذا الفعل من بلال والاجتهاد في المداومة على الطهارة والصلاة، لا شك أن هذا يدل على صلاح عنده وتحقيق للهدف الذي من أجله خلق، وهو العبودية، وهو متعلق بالله جل وعلا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.